وخروق الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وحزب الله يشيد بموقف أهالي القرى في الجنوب ويدعو اللبنانيين إلى رص الصفوف. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن أمن واستقرار إيران وأفغانستان مرتبطان ببعضهما، وأن التطورات الأخيرة في أفغانستان تتطلب تطوير التعاون الثنائي. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقجي لدى لقائه رئيس الوزراء في حكومة طالبان ملا محمد حسن آخون في كابول، أشار فيها إلى العلاقات التاريخية والدينية والاقتصادية بين الطرفين، معربا عن ارتياحه لاستتباب الأمن في البلاد بعد عقود من انعدامه. واعتبر عراقجي مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران وقضية المياه المشتركة نقاطا مهمة لتعزيز سبل العلاقات المشتركة. بدوره دعا آخون إلى تعزيز الروابط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الجارين. كشفت بحرية حرس الثورة عن الصاروخ الإيراني الجديد نواب الذي أطلق اليوم دعما للغطاء الجوي لغواصة الشهيد قاسم سليماني وأصاب أهدافه بنجاح. وأعلن قائد القوات البحرية بحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري أن مناورات الرسول الأعظم 19 شهدت إطلاق صواريخ أرض بحر وأرض أرض بمديات مختلفة، لافتا إلى تنفيذ الأنظمة تحت السطحية الذكية عملياتها بنجاح. وأضاف تانكسيري أن بحرية حرس الثورة ووزارة الدفاع تصنعان اليوم صواريخ كروز بمدن طويل يتجاوز 1000 كيلومتر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتضمنت المناورات إطلاق صواريخ باليستية من الساحل مع إسقاط طائرات العدو الافتراضية بصواريخ كوثر. ارتقى 23 شهيدا وأصيب عدة أشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 47,300، لافتة إلى تجاوز تعداد الإصابات حدود 111,400 منذ بدء العدوان في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. واستمرار الاحتلال للمدنيين في القطاع يأتي في سياق خروقه المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن وصفقة التبادل الأسرى مع حركة حماس. دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال السلطات السويسرية الصحفي علي أبو نعمة قبيل مشاركته في فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني. المرصد الأورومتوسطي أكد أن هذه الخطوة عكست نزعة تقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء والصحفيين لدى الحكومات الغربية، مضيفا أن الإعلاميين ينقلون معاناة الضحايا ويدافعون عن حقوق الفلسطينيين. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
مرة أخرى تتبدى نظرية الكيل بمكيالين حيال مفهوم الديمقراطية الأوروبية، هذه المرة من سويسرا التي لطالما تغنت بمبدأ الحريات الإعلامية وحمايتها، لكنها اتجهت منحا خاطئا عندما قررت اعتقال الصحفي والمدير التنفيذي لموقع إلكترونيك انتفاضة علي أبو نعمة قبيل مشاركته في فعالية تضامنية مع الفلسطينيين في زيوريخ. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعرب عن إدانته الشديدة لاعتقال السلطات السويسرية الصحفي أبو نعمة، وقال إن هذا الاعتقال يعد تطورا خطيرا ومقلقا. وأضاف المرصد أن القرار السويسري يعكس نزعة متزايدة لدى الحكومات الغربية لتقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء والصحفيين الذين ينقلون معاناة الضحايا ويدافعون عن حقوق الفلسطينيين في استجابة واضحة للضغوطات والتحريض. وعبر المرصد عن قلق الشديد من أن خطوة السلطات السويسرية تمثل انحدارا غير مسبوق في احترام حقوق الإنسان، خصوصا في بلد طالما ارتبط اسمه بالقيم الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية. وفي عودة إلى الوراء، يبدو النهج الأوروبي واضحا لجهة كم الأفواه المعارضة حيال ما حصل من مجازر وحرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وكانت واضحة ممارساتها ضد الجمهور العريض الذي نزل إلى الشوارع دفاعا عن حقوق الفلسطينيين ورفضا للإبادة التي تعرض لها أهل غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الذي أتى على البشر والحجر في أبشع مجازر التاريخ القديم والحديث. ويصف مراقبون مسارعة الدول الأوروبية لإظهار الدعم المطلق لإسرائيل بالخطأ الفادح، لأن هذه الدول التي تقول إنها ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان تدعم حكومة يقودها اليمين المتطرف وترتكب جرائم حرب. فالشرطة في دول أوروبية اعتقلت أعدادا كثيرة من الفلسطينيين والعرب والأوروبيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر، ممن رفع شعارات تندد بعنف الاحتلال وتطالب بعودة الأراضي الفلسطينية، كذلك منعتهم من التجمعات وحولت بعضهم إلى المحاكم وهددتهم بالترحيل.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تخطي حصيلة شهداء المواجهات مع الاحتلال في الجنوب اللبناني عتبة 20 شهيدا، فيما تجاوز تعداد المصابين حاجز 100. واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان البلدات الجنوبية أثناء محاولتهم دخول مناطقهم بعد انتهاء مهلة 60 يوما لبقاء وحدات الكيان فيها. مصادر محلية أكدت دخول الأهالي بلدات ميس الجبل وطير حرفة وحانين، مشيرة إلى انسحاب جيش الاحتلال أمام إصرار الأهالي على الدخول. إلى ذلك استشهد جندي بالجيش اللبناني وأصيب آخر بنيران قوات الاحتلال في منطقتي مروحين وميس الجبل. هذا ودعا حزب الله جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا، مؤكدا أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة ليست حبرا على ورق. بيان للحزب شدد على أن مشهد عودة الأهالي إلى بلداتها ومناطقها في الجنوب يجسد أسمى معاني الثبات والصمود، مضيفا أن الشعب اللبناني يثبت أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار بمقاومته البطولية، وأن المحتل في هذه الأرض لا مكان له. استشهد شاب وطفلة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال فجر أكثر من 20 منزلا في مخيم جنين وهدم عددا من المنازل بالجرافات مع احتمال وجود شهداء تحت الأنقاض. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مدينة جنين ومخيمها، فيما تواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي وتعرقل دخول وخروج المواطنين إليه. ختاما العناوين الرئيسية: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن أمن واستقرار إيران وأفغانستان مرتبطان ببعضهما. شهداء ومصابون أثر خروق الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وحزب الله يشيد بموقف أهالي القرى في الجنوب ويدعو اللبنانيين إلى رص الصفوف. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، نحييكم تحية الإيمان والإسلام، ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، نسهم من خلالها في التعريف بجوانب أخرى من جوانب تراثنا الأدبي الإسلامي. ندعوكم للمتابعة. أيها الأعزاء، كتاب الفرج بعد الشدة أو جامع الحكايات يمثل معلما آخر من معالم تراثنا الإسلامي، حيث ضم بين دفتيه الكثير من القصص والحكايات المعبرة حول الأشخاص الذين عانوا الأمرين بسبب المصائب والبلايا التي حلت بهم، ثم إذا بالفرج الإلهي يدركهم، وإذا بالرعاية الإلهية تشملهم، وإذا بنسيم اللطف الإلهي يهب عليهم ليتنسموا روح الفرج وريحانه. مثل هذه الحكايات والقصص وغيرها جمعها المؤلف بين دفتي كتابه كي تكون درسا وعبرة، ولكي لا ييأس الإنسان من روح الله. مستمعينا الأكارم، عن هذا الكتاب ومؤلفه سيحدثنا ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان في خلال الدقائق القليلة المخصصة لحديثه. مرحبا بكم ضيفنا العزيز، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
والسلام
على المستمعين الكرام. يسرنا أن نلتقيهم من جديد عبر هذا البرنامج. مخصصة هذه الحلقة لكتاب جامع الحكايات، الذي هو في الأصل كتاب عربي ترجم إلى اللغة الفارسية في أواخر القرن السابع الهجري، وحملت ترجمته سمات الأسلوب النثري في القرن السابع الهجري. المؤلف العربي هو أبو علي محسن التنوخي، من علماء القرن الرابع الهجري، كان من قضاة ومن كتاب هذا القرن، وألف العديد من الكتب، أهمها كتاب الفرج بعد الشدة الذي يعتبر من الكتب الشهيرة في مجال سرد القصص والحكايات باللغة العربية. قام سديد الدين محمد العوفي بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية بأسلوب أدبي، ولكن للأسف لم يصلنا أي أثر من هذه الترجمة، والحكايات الوحيدة التي تبقت لنا من هذا الكتاب نراها في كتاب جوامع الحكايات لنفس المؤلف أي العوفي. ولكن هنالك شخص آخر بادر إلى ترجمة هذا الكتاب، هو حسين بن أحمد الدهستاني في أواخر القرن السابع الهجري، وأضاف إليه بعضا من الأشعار الفارسية.
نعم،
كتبه بأسلوب نثري مبسط وسلس، ويعتبر تحت عنوان جامع الحكايات. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي ضمت القصص والحكايات، وكان هذا الكتاب مصدرا للإلهام بالنسبة إلى الكثير من الكتاب ومن الشعراء.
نعم،
ومن بينهم الشاعر الصوفي الشهير جلال الدين المولوي، الذي نقل بالمضمون طبعا الكثير من حكايات هذا الكتاب شعرا في كتابه أو في ديوانه المثنوي. ورغم أن هذا الكتاب كتب في الأصل باللغة العربية، إلا أنه اكتسب شهرة واسعة في اللغة الفارسية، حتى أنه في العصر الحديث أصبح مصدرا للكثير من الأعمال الفنية التلفزيونية. بالنسبة إلى محتويات هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني في الحقيقة يشتمل على قصص وحكايات حول، كما يوحي بذلك العنوان وهو الفرج بعد الشدة، يشتمل على قصص الأشخاص الذين ابتلوا بشكل من الأشكال في بعض المصائب والمشاكل، ثم من خلال التوكل على الله ومن خلال الصبر والسعي استطاعوا أن يعني يجدوا الخلاص من تلك المشاكل التي وقعوا فيها.
نعم.
معظم أحداث هذه القصص والحكايات تدور في المدن الكبيرة في ذلك الوقت، ومنها بغداد والكوفة والبصرة والأهواز والمراكز الأخرى في ذلك.
نعم.
الوقت. نعم. طيب. الكتاب يتألف من 13 بابا، وجميع قصص وحكايات هذه الكتاب هي متشابهة من حيث التقنية القصصية الفنية، وهو ما يثير التأمل والاهتمام بهذه القصص. وحاول الكاتب أن يبوب هذه القصص حسب نوع المصيبة أو المشكلة التي وقع فيها هؤلاء الأشخاص. مثلا أفرد بابا للأشخاص الذين ابتلوا ببعض الأمراض، وبابا آخر للأشخاص الذين ابتلوا بمرض العشق أو الحب والعياذ بالله.
نعم.
والأشخاص الذين ابتلوا بالخوف والرعب إلى آخره. وكما قلنا فإن مؤلف هذا الكتاب أضاف إلى هذا الكتاب الكثير من الأشعار، وقصص هذه الكتاب بشكل عام تعتبر قصصا طويلة.
طيب.
إلا أنه يشتمل على بعض من الحكايات القصيرة.
نعم. كل الشكر والتقدير نقدمه إليك ضيفنا الكريم على كل تلك الجهود التي بذلتها طيلة حلقات البرنامج، آملين أن نلتقيك في برامج أخرى نسهم من خلالها في الترويج للثقافة والفكر الإسلامي الذي صيغ عبر العصور بقوالب الأدب والفن. نشكرك مرة أخرى.
أفعله من أجل تراثنا الإسلامي هو.
نعم.
يعني
طبعا
قليل، نعمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الطريق.
شكرا. أما الآن نتواصل مع المستمعين الأفاضل من خلال استعراض جوانب من هذه التحفة التراثية الرائعة، جامع الحكايات أو الفرج بعد الشدة، للحسين بن أسعد الدهستاني. الجمع بين يعقوب ويوسف عليهما السلام. أفرد الله تعالى بذكر شأن يعقوب ويوسف عليهما السلام وعظيم بلواهما وامتحانهما سورة محكمة بيّن فيها كيف حسد إخوة يوسف يوسف على المنام الذي بشره الله تعالى فيه بغاية الإكرام، حتى طرحوه في الجب فخلصه الله تعالى منه بمن أدلى الدلو، ثم استعبد فألقى الله تعالى في قلب من صار إليه إكرامه واتخاذه ولدا، ثم مراودة امرأة العزيز إياه عن نفسه وعصمة الله له منها، وكيف جعل عاقبته بعد الحبس إلى ملك مصر، وما لحق يعقوب من العمى لفرط البكاء، وما لحق إخوة يوسف من التسرق وحبس أحدهم نفسه حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له، وكيف أنفذ يوسف إلى أبيه قميصه فرده الله به بصيرا وجمع بينهم وجعل كل واحد منهم بالباقين وبالنعمة مسرورا. كشف الضر عن أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام وما امتحن به من الأسقام والأدواء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما عافى الله عز وجل أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب، قال: فجعل يأخذه ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمة الله. لكل رزقه. غضب أبرويز الملك على بعض أصحابه من جرم عظيم فحبسه زمانا، ثم ذكره فقال للسجان: هل يتعاهده أحد؟ فقال: أيها الملك، المغني وحده، فإنه كان يوجه إليه في كل يوم بسلة من طعام. فقال كسرى أبرويز للمغني: غضبت على فلان وحبسته، فقطعه الناس غيرك، فإنك كنت تتعاهده بالبر في كل يوم. فقال: أيها الملك، إن البقية التي بقيت له عندك، فأبقت روحه في جسده، أبقت له عندي مقدار سلة من طعام. فقال له: أحسنت، وقد وهبت لك ذنبه، وأطلقه للوقت. العقوبة على قدر الجناية. قرأت في بعض كتب الفرس المنقولة إلى العربية أن ملكا من ملوكهم قدم إليه صاحب مائدته غذارة إسفيذباج، وهو حساء من اللحم، فنقطت منه نقطة على ساعد الملك فأمر بقتله. فقال له الرجل: أعيذ الملك بالله أن يقتلني ظلما بغير ذنب قصدته. فقال له الملك: قتلك واجب ليتعظ بك غيرك، فلا تهمل الحرمة. فأخذ الرجل الغذارة فصبها بأسرها على رأس الملك وقال: أيها الملك، كرهت أن يشيع عنك أنك قتلتني ظلما، ففعلت هذا لأستحق القتل، فيزول عنك قبح الأحدوثة بظلم الخدم، فشأنك الآن وما تريد. فقال الملك: ما أحسن الأجل، وعفى عنه. مستمعين الأحباء، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون ورحمة الله. أهلا بكم في أحلى الكلام. سألني الأخ العزيز يونس السامرائي أن لمن هذا القول البديع، وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه. قلت هذا القول لأبي الحسن علي بن العباس الرومي الشاعر الشهير الفذ البارع في التصوير، وهو أحد بيتين فسر ثانيهما أولهما، وجاء من قبيل التشبيه الضمني الجميل، وهما: وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. ومن معانيه البديعة قوله في الهجاء الرائع: كم يعد القرن باللقاء وكم يكذب في وعده ويخلفه، لا يعرف القرن وجهه ويرى قفاه من فرسخ فيعرفه. قال المؤرخ الأديب الشاعر الناقد القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان أخذ هذا المعنى الأخير من قول خارجي أسير قال له المنصور العباسي: أي أصحابنا أشد إقداما في مبارزتكم؟ فقال: ما أعرف وجوههم، ولكن أعرف أقفاءهم، فقل لهم يقبلوا فأعرفهم. أحبتي المستمعين الكرام، يسر أحلى الكلام أن يكون بين هؤلاء السادة الأنام. وسألتني السيدة الفاضلة فاطمة الحسني من الدار البيضاء بالمغرب أن من قال هذا البيت: وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، قلت للسيدة الكريمة الفاضلة: هذا البيت للقاضي عبد الوهاب المالكي أبي محمد الفقيه الأديب الشاعر البغدادي الثقة الحسن النظر الجيد العبارة الخارج إلى مصر في آخر عمره فقيرا الميت فيها أول وصوله إليها سنة 22 و400 عن عمر ناهز 62 سنة وبيته المسؤول عنه من جملة أبيات ها هي ذي بين يديك ويدي كل من يستمع إلينا متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا حقا. والركايا يا مستمعي الكرام جمع الركية وهي البئر ومن يثني يعني من يصد والوضعاء جمع الوضيع وهو ضد الشريف والرفعاء جمع رفيع أي شريف أحبتي يطيب لي أن أكون معكم وأنتم في ألف عافية وأمن وسلام تقتبسون وتنيرون أحلى الكلام ومن فرائد الأقوال وروائع العذب الزلال ما رواه الإمام اللغوي الشهير الفقيه الشافعي أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي المتوفى سنة 70 و300 عن عمر بلغ 88 سنة أن أعرابيا قال اللهم من ظلمني مرة فاجزه ومن ظلمني مرتين فاجزني واجزه ومن ظلمني 3 مرات فاجزني ولا تجزه ومعنى هذا الدعاء أن من ظلم إنسانا مرة كان هو المذنب وحده فجزاؤه سيئة بسيئة في نظر هذا الأعرابي الكريم وإذا ظلم إنسانا مرتين استحق في نظر ذلك الأعرابي أن يجزيه الله تعالى مرة واحدة ويجزي ذلك المظلوم مرة واحدة أيضا لأنه لم يسعى لرفع الظلم عنه وإذا ظلم أحد آخر 3 مرات استحق المظلوم وحده العقاب في نظر ذلك الأعرابي الداعي وذلك لهوانه على نفسه واستكانته لما يجري عليه من الظلم ويعز علينا أن نكون في الجزء الأخير من أحلى الكلام وقد كتب إلي الأخ عادل خليفة من غزة الباسلة يسأل عن قائل هذا البيت أشتاقكم وبودي لو يواصلني لكم خيال ولكن لست أغتمض قلت هذا البيت من أبيات للفقيه الشافعي المتعصب لمذهبه ابن أبي الصقر الواسطي، وهو أبو الحسن محمد بن علي بن عمر، وكان كاملا في البلاغة والفضل وحسن الخط وجودة الشعر، وتوفي عن زهاء 89 سنة، وذلك سنة 98. وهذه هي أبياته والبيت المسؤول عنه: وحرمة الود ما لي عنكم عوض، لأنني ليس لي في غيركم غرض، أشتاقكم وبودي لو يواصلني لكم خيال، ولكن لست أغتمض. وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم ورضوا، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. وقوله يا طيبون لا زال عني ذلك المرض هو جملة دعاء، وهذا هو الاستعمال الصحيح للفعل زال، فمتى اقترن بلا كان للدعاء، ومتى اقترن بما كان للخبر. وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام على الأنام الذين كانوا في أحلى الكلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا مداد المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملا المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو طالب عم المصطفى، برنامج خاص في ذكرى رحيله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 26 من شهر رجب العام 9 للبعثة النبوية الشريفة توفي عم رسول الله السيد أبو طالب رضوان الله عليه، بعد أن قضى عمرا في رعاية النبي صلى الله عليه وآله وكفالته وفي الدفاع عنه وعن رسالته. إذن دعونا أيها الإخوة الأكارم نتعرف على هذا المؤمن الكبير من خلال بعض ما نقله التاريخ لنا. أيها الأحبة، ولد سيدنا أبو طالب في مكة المكرمة قبل ظهور نور النبي صلى الله عليه وآله 35 سنة، وتربى في حجر أبيه سيد قريش عبد المطلب وتغذى منه الخصال الحسنة. وكانت لعبد المطلب وصيته قبل وفاته، فعن فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها أنه لما ظهرت أمارات وفاة عبد المطلب قال لأولاده: من يكفل محمدا؟ قالوا: هو أكيس منا. فقل له يختار لنفسه. فقال عبد المطلب: يا محمد، جدك على جناح السفر إلى القيامة، أي عمومتك وعماتك تريد أن يكفلك؟ فنظر صلى الله عليه وآله في وجوههم، ثم زحف إلى عند أبي طالب، فقال له عبد المطلب: يا أبا طالب، إني قد عرفت ديانتك وأمانتك، فكن له كما كنت له. قالت فاطمة بنت أسد: فلما توفي عبد المطلب أخذه أبو طالب وكنت أخدمه، وكان يدعوني بالأم. أجل، ولم يزل عبد المطلب موصيا بإكرام النبي وإجلاله حتى أنفاسه الأخيرة، إلى أن قال: يا أبا طالب، إني ألقي إليك بعد وصيتي. قال أبو طالب: وما هي؟ قال: يا بني، أوصيك بقرة عيني محمد، أنت تعلم محله مني ومقامه لدي، فأكرمه بأجل الكرامة، ويكون عندك ليله ونهاره ما دمت في الدنيا. ثم التفت عبد المطلب إلى بقية أولاده وقال لهم موصيا: أكرموا وجللوا محمدا، وكونوا عند إعزازه وإكرامه، فسترون منه أمرا عظيما. وتمضي السنوات طيبة، والمصطفى محمد صلى الله عليه وآله مع عمه أبي طالب يرى منه المحبة والحنان والإكرام، حتى إذا بعث نزل عليه الأمين جبرائيل برسالة من الله تعالى: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك. فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب، والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهب، وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب. أجل كان أبو طالب رضوان الله عليه عارفا بالأديان، منتظرا لظهور نبي آخر الزمان، لكن أجواء الجزيرة العربية وحالة قريش لم تكن لتسمح لأبي طالب بإعلان إسلامه وإيمانه برسالة النبي صلى الله عليه وآله، فدافع عن الرسالة والرسول من غير أن يفصح عن انتمائه لهما، وكان ذلك أنفع للدين وأسلم للمسلمين وأقرب للتقية من غدر قريش ومكيدتها. وقد جاءت الروايات الشريفة تشير إلى ذلك من بعيد ومن قريب. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين. وقيل له عليه السلام: إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من النار، فقال: كذبوا، ما بهذا نزل جبرائيل على النبي. قيل: وبما نزل؟ قال: أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين، فما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب؟ فقال: يا محمد، أخرج من مكة، فما لك بها من ناصر بعد أبي طالب. ويتوفى أبو طالب عليه السلام، فيفجع به رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إذا جهز ورآه مرفوعا على السرير اعترضه النبي ورق له وتحزن، وقال يخاطبه: وصلت رحما وجزيت خيرا يا عم، فلقد ربيت وكفلت صغيرا وآزرت كبيرا. ثم أقبل على الناس قائلا لهم: أنا والله لأشفعن لعمي شفاعة يعجب بها أهل الثقلين. وروى اليعقوبي في تاريخه قائلا: لما قيل لرسول الله إن أبا طالب قد مات، عظم ذلك في قلبه واشتد له جزعه، ثم دخل فمسح جبين أبي طالب الأيمن 4 مرات وجبينه الأيسر 3 مرات، ثم ناداه: يا عم، ربيت صغيرا وكفلت يتيما ونصرت كبيرا، فجزاك الله عني خيرا. ومشى صلى الله عليه وآله بين يدي سرير جنازة أبي طالب، وجعل يعرضه ويقول: وصلتك رحم وجزيت خيرا. فسلام على أبي طالب مؤمن قريش، ورضوان الله عليه مؤمنا كتم إيمانه وناصر الرسول والرسالة، وكان أبا لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
سيدنا أحمد بابا حيدر بباشا مرد غير الدار طريق دين فدا شد مرد غير الدار طريق دين فدا شد ماده او هم رسول و هم خدا شد ماده او هم رسول و هم خدا شد در زیان از هر کسی از او جدا شد در زیان از هر کسی از او جدا شد ای درش امیر است شیعه را مجیر است ای درش شیعه را مجیر است در چمش کشیده بر صف قیامت بر چمش بر صف سید جواب
خالق الکلام
هلا
سید المقام خالق الکلام والد الصمد منهل الامام والد الصمد منهل الامام
حرب ومن شيدر ثاني العدالة حرب ومن شيدر ثاني العدالة ساند الهادي بوقت نشر الرسالة يا علي وساند الهادي بوقت نشر الرسالة عن ابو سفيان كتبوا كم مقاله عن ابو سفيان كتبوا كم مقاله وابن قاله وكاتب الوحي الجلاله ابن قاله وكاتب الوحي الجلاله قتال ومية عن نبي وصية صيح حقدتا والذي تريده منصب الزعامة والذي تريده منصب الزعامة سيد سيد
الحاجة عشر مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم حييكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن أمن واستقرار إيران وأفغانستان مرتبطان ببعضهما.